والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق إليه حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم.
قال حدثنا سليمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري ويعقوب قال حدثني قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وقال يعقوب: كإبل مئة ما فيها راحلة.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن يعني الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال حدثنا هاشم.
دل هذا على أن القبور ليست محلا للصلاة، ليست محلا للصلاة، لأن النبي قال: ولا تتخذوها قبورا، يعني خالية من الصلاة. فدل هذا على أن الصلاة لا تكون في المقبرة، هذه المقبرة العادية ليس فيها صلاة، إلا ما ثبت الدليل به وهو صلاة الجنازة تكون في المقبرة لمن فتته الصلاة على الجنازة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تتنفل فتصلي في المقبرة أو تصلي فريضة وغير ذلك فهذا لا يجوز. هذا في المقبرة العامة. كيف بالقبر إذا كان في المسجد يعظمه الناس؟ فهذا من باب أولى، لأن دخل فيه التعظيم وصرفت العبادة فيه لغير الله سبحانه وتعالى. فكم من طائف به، وكم من ذابح عنده، وكم من ناذر له، وكم وكم إلى آخر ذلك. هذا المكان لا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبرا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، كما في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. فاتخاذ هذه القبور مساجد، أماكن العبادة، منهي عنه، لأن النهي يقتضي الفساد، والنبي قد لعن. وإن كان الجمهور على صحة الصلاة وقالوا بانفكاك الجهة، لكن الصواب ماذا بليه أحمد وغيره من عدم صحة الصلاة، وأن هذه أشر من مسجد الضرار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه وهدمه. نعم. فدل هذا على أن القبور لا تصلى فيها، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها. نعم.
لو مكان المقابر يعني شرعية، لكن مكان كبير جدا،
لو
أدركتهم الصلاة وهم بيحفروا،
لو مكان إيه؟
لو أدركتهم الصلاة وهم بيحفروا القبر مثلا مقابر شرعية والمكان كبير جدا، هل يخرجون
خارج المقبرة؟
يعني هو المقبرة محدودة بالجبال يعني حولها، فهل لو جعلوا مثلا القبور وراء ظهرهم لمسافة بعيدة؟
المهم يكون خارج المقبرة. الشوارع اللي هي خارج المقابر ما في أشكالية، شارع. نعم. لو الشارع يمر أمام المقبرة وتصل أنت في الشارع، الشارع ليس من المقبرة. نعم. يعني يصلى في الصلاة الخمس؟ لكن اقصد لا يصلى في الصلاة الخمس؟
لا 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 لا،
لكنه خارج حدود المقبرة وان كان متاخما له، لكن له فتح على الشارع وكذا ما في مشكلة. لو أنه في طرف منها على الشارع وخارج المقبرة ما في مشكلة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال حدثنا أبو نوح قال أنبأنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود.
كما قلنا هذا من باب الوعيد، لم يشرب الخمر هذا من باب الوعيد، وإلا إن شاء الله يشربها إذا دخل الجنة شربها، فهذا مؤول كالنصوص الأخرى. من شرب خمرة في الدنيا مشاوف في الآخرة مثل لا يدخل جنة قاطع رحم مثل كذا كذا، فيحمل على هذا مع أول الداخلين مع أول الشاربين مع من باب الوعيد. لم يشربها في الآخرة إذا كان مستحلا لها، المهم على الأوجه المذكورة في كل هذه النصوص. نعم.
قال حدثنا أبو نوح قال أنبأنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
نعم، يعني ولم يقتصر في الرمل لو أسرع الخطى على جهة مكان معين وهو ما بين الركن الأول إلى الحجر، هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر لعل في عمرة القضاء لما جاء الصحابة وقد جلس المشركون يقولون: هؤلاء أوهنتهم حمى يثرب، أوهنتهم حمى يثرب، فكان النبي وكان في الجهة هذه، فكان النبي يأمر الصحابة إذا أتوا في مقابلهم يرملون حتى يظهروا الجلد، ولهذا كما قلنا الواحد يظهر الجلد والقوة أمام أهل الكفر وأهل البدع، وحتى لا يعني يحاول ألا إن كان مريضا لا يظهر مرضه، وإن كان إذا كان هذا يقر أعين أعداء الدين وأعداء السنة لا تظهر ذلك قدر مستطاعك، لأنهم يحبون ذلك، فيقولون هؤلاء أوانات الحمى يثرب، فكان النبي يأمر الصحابة فيرملون إذا جاءوا قبله، هذا كان في أول الأمر. ثم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمل في كل الشوط في حجة الوداع، فكان هذا سنة، ولهذا كان هذا يشكل على ابن عباس رضي الله عنه في أول الأمر. ابن عباس كان على الأمر الأول يرى أن هذا إنما كان في بعض الشوط وكان لعلة، كان لعلة، لكن حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام، جعله عاما، صحيح أن السبب كان أولا بهذا لكنه بقي، فلهذا الرمل سنة يكون في كل الشوط لكن في الثلاثة أشواط الأول فقط الرمل، بخلاف الإضباع، الإضباع في سائر الأشواط وهو الكشف عن الكتف الأيمن، أما الرمل فيكون في الثلاثة أشواط الأول ويكون خاصا بالطواف الأول الذي تكون فيه محرما، تأتي بالطواف الأول، طواف القدوم، طواف عمرة، أما في الطواف الذي تتطوع به فلا يشرع في ذلك الرمل ولا الإضباع طبعا، إنما الطواف الأول حينما تكون محرما تأتي بعمرة فيكون طواف العمرة الأول، تأتي بحج ويكون هذا هو طواف القدوم. نعم، هذا أصل حديث عمرة القضاء وفي الرمل في بعض الجزء، وحديث ابن عباس نعم أنه كان لا يرى هذا، كان يرى أنها يعني أن هذا كان معللا منوط بسبب معين، لكن حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه صار عاما لأن النبي رمل. نعم نعم. ماذا يقول عن ابن عمر النبي رمى من حجر؟ لا، هذا المسافة بس، يعني رمى من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فكان يرمل في كل الشوط لا في جزء الشوط بس. الإيه؟ لا، كان اولا في المسافة، كان من الركن الاول الى الحجر اللي هو في مقابل المشركين، هذا كان هو. لكن في كل الشوط هذا جاء في حديث جابر، لكن في اول امر كان في مقابل المشركين. نعم.
قال الامام احمد.
نعم.
في اصحاب جابر رضي الله عنه صحيح مسلم قال: حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا، ثم اتى مقام ابراهيم فصلى، ثم رجع الى الركن فاستلمه.
نعم، هذا بقى حديث الاول في حديث حمى القضاء: اوهنتهم حمى يثرب، اوهنتهم حمى يثرب. نعم نعم.
عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون: انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم.
يقول اعد.
ولم يمنعه ان يامر.
لا، قبلها.
قبلها: وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يمروا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال أبو عبد الله وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال: ارملوا ليرى
اللي هو عمرة القضاء.
قال: ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قعيقعان.
اي نعم، يعني في هذا أنه كان الرمل كان من الجهة المقابلة، يعني من الركنين الشاميين، أما الركنين اليمنيين كان يأمرهم بالمشي. أعد الرواية.
قال عن ابن عباس
فكان يأمرهم.
قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا.
نعم، يبقى إذن كان الجزء اللي كان يمشي فيه ما بين الركنين، يعني من جهة الحجر وكذا كانوا يرمون. المهم كان في بعض الشوط، المهم ان الرمل كان في بعض الشوط، في الثلاثة في الشوط الاول وفي بعض الشوط، لكن صار بعد ذلك الرمل في كل الشوط وليس في كل شوط، في كل الشوط من الاشواط الثلاثة، في كل الشوط، وكان اول في بعض الشوط من الاشواط الثلاثة اللي هو في مقابلة جلوسهم، في مقابلة جلوسهم فيظهرون الجلد فيرملون، وبعدين بين الركنين يمشون. أما السنة الآن الرمل للجميع، وهذه السنة سنة الرمل إنما هي للرجال دون النساء، أليس على النساء إلى رمل، إنما هذا للرجال. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية.
نعم.
قال حدثنا
هذا حديث ابن عمر في الطاعة: من نزع يدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة، لا يرى للسلطان طاعة. هذا يا اخوان علق على السيف يا اخوان ولا على الاعتقاد يا اخواني؟ ها، من نزع يدا من طاعة، من نزع يدا من طاعة، خلع يدا من طاعة لا يعتقد طاعته، هذا يعود الى الاعتقاد ولا يعود الى السيف. الذين يقول بان الخروج مقيد بالسيف، مقيد بالسيف، اذا خرج بسيفه فهذا الخارج، اما اذا لم يخرج بسيفه فليس بخارجه. اين هذا يا اخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة، نزع يدا لا يرى الطاعة، ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية. مات مفارقا وليس منازعا بالسيف، وجاء في الحديث: من بات ليلة وليس في عنقه، من بات ليس في عنقه بيعة. يبقى هذا متعلق بالاعتقاد، إذن يكون الخارجي خارجيا بالاعتقاد، لو لم يعتقد بيعة السلطان المسلم هذا يكون خارجيا، خرج بسيفه او لم يخرج بسيفه، هذا اشد الخروج، الخروج بالسيف اشد الخروج، وعدم اعتقاد البيعة خروج، فالخروج بالاعتقاد باللسان بالسيف، فالخروج نزع اليد من الطاعة أشد الخروج ما كان بالسيف، وهناك لسان أشد من السيف، لسان يثير كل سيف، ولهذا قالوا في القعدة أشر الخوارج، خوارج القعدة الذين يزينون الخروج. يأتي واحد لسان يخرج 10,000، لو هو خرج بسيفه هو رجل، لو خرج بسيفه هو رجل، لكن بلسانه أخرج 10,000، بلسانه أخرجوا 5,000,000 نزلوه من الميادين، مش كان الميادين هكذا يقال ميدان التحرير في 5,000,000؟ من الذي أخرج 5,000,000؟ لسان، لسان يا أخوان، هذا أشد من السيف، هذا بالنسبة لهذا اللسان أشد من السيف، لأن من خرج بسيفه خرج واحد، إنما من دعا الخروج بلسانه أخرج 5,000,000. ولهذا مشايخ الثورات أخرجوا ماذا؟ الملايين، لما قال حسان، لما قال حويني، لما قال كذا، أخرجوا كم؟ ملايين ممليانة، ملايين ممليانة. فكان خروجهم باللسان أشد من الخروج بالسيف. فرق بين النظر إلى الخروج بالسيف، السيف في حد ذاته واللسان في حد ذاته، وبين أثر اللسان وأثر السيف. كم من لسان أشد من آلاف السيوف؟ لسان أخرج 5,000,000، لسان أخرج 5,000,000، يبقى هذا أشد من السيف، هذا أشد من السيف. فإذا الخروج ماذا يحصل؟ بماذا؟ بعدم اعتقاد البيعة. من نزع يدا من طاع، من مات مفارقا للجماعة، من بات وليس في عنق بيعة، فمات ميتة جاهلية. الآن الحويني لو مات الليلة مات ميتة جاهلية إلى أن يتوب من اعتقاد القديم، حيث أن الحويني لا يعتقد بيعة لسلطان. يقول الحويني في حديث حذيفة: فإذا لم تكن جماعة ولا إمام، لما قال حذيفة للرسول: فإذا لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. علق الحويني على سؤال حذيفة: فلم تكن لهم جماعة ولا إمام مثل زماننا، مثل زماننا، لا جماعة ولا إمام، مثل زماننا. التكرار من الحويني ليس مني، يؤكد يعني عشان يرفع الإشكال، يرفع المجاز عند أصحابه لو جاء واحد يحرف له، إنما احنا عندنا مجاز مرفوع مطلقا، لكن المجاز عند أصحابه لعلى سبق لسان، يقول لعلى سبق لسان، ما هم لهم تعليلات باردة. فالحويني يقول: مثل زماننا، مثل زماننا، لا جماعة ولا إمام. أبلغ ما يكون من إيضاح المناج، لا جماعة ولا إمام. وبالتالي لو مات الحويني على هذا المعتقد فهو خارجي، مات ميتة جاهلية، ولو مات مات ميتة جاهلية. يقول هذا هؤلاء يعقوب، يقول كان كافرا، وياسر برهامي عنده لا جماعة ولا إمام، ياسر برهامي ما عنده لا جماعة ولا إمام، اسكندرية كلهم الثغر كما يقولون علماء الثغر، علماء الثغر كلهم، علماء الثغر كلهم اسكندرية فيما يظهر لنا، لا يرون لا جماعة ولا إمام. ووقوفهم مع الإمام عندنا الحاكم وقوف مصلحي فقط، هذا من المصلحة أن نقف حتى لا تضر الدعوة ولا تضر البلد، ولهذا أوجبوا انتخاب الحاكم وألزموا بذلك على اعتبار صيانة البلد من المفاسد، لكن ليس باعتبار صلاحيته للإمامة الشرعية، إذن لا جماعة ولا إمام. ولهذا أوجب علماء الثغر الحزبين هؤلاء أوجبوا العمل الجماعي، لأنه يقوم مقام الإمام، حيث إن الزمان في بلدنا شاغر عن الإمام، ولابد من جماعة. هذه الجماعة تقوم بفروض الكفايات، من هنا يجب كما يجب تنصيب الإمام يجب إيجاد الجماعة التي تقوم بما يقوم به الإمام. من هنا جاء وجوب العمل الجماعي. ليس التعاون، فإن أي عمل الخطبة فيها جماعة، أنت ما تروح خطبة مكان بتنسق مع حد يبقى فيه إيه، لكن لا. ما المراد بالعمل الجماعي؟ وليس التعاون الجماعي، لأنهم يضحكون على الناس، حرموا علينا أن احنا نقول نتعاون على البر والطاقة، زي ما التبليغ كده علينا نجيب الناس من المقاهي للمساجد. انتبههم انتبههم، هؤلاء يتلعبون. احنا ما نحرم انك انت تتعاون مع احد، وفي شيء هذا هذا اللي بيسجل عندي اهو، هذا عمل جماعي اهو، ده اللي بيسجل وده اللي بيصور وده اللي بكذا وده اللي بينسق وده. طب ما احنا عندنا الموقع يقوم عليه 10 ولا مثلا، يعني في جماعه. هشام يوجد جماعه تقوم بفرض الكفايات، لأن الزمان شغل عن الزمان. هشام حزب مبتدع ضال، وده اللي بيفعله الإسكندرية. إنما هشام يحيي دين الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن ليس بجماعة. يبقى إذن هؤلاء يرون العمل الجماعي. ما هو العمل الجماعي عندهم؟ ما هو العمل الجماعي؟ حتى نفرق بين التعاون عن البر والتقوى وبين العمل الجماعي. العمل الجماعي عمل حزبي يقوم على منهج الخوارج، ألا وهو إيجاد جماعة تقوم بفروض الكفايات عند غياب السلطان. سلطان غائب، أنا ما عندي سلطان شرعي، ولهذا نوجد جماعة تقوم بفروض الكفايات. وبالتالي جماعة الإسكندرية هي جهة السلطان، والقيم على مدرسة الإسكندرية هو الأمير، والإمارة سمع وطاعة، ومن هنا يلزمهم السمع والطاعة. الجماعة رأت ننزل الميادين، الجماعة رأت ننزل الانتخابات، الجماعة رأت اختيار مرسي وترك شفيق، الجماعة رأت الجماعة رأت الجماعة رأت سمع وطاعة. لازم اللي يقوله برهامي ومجلس الدعوة هناك يلتزم به، المسؤول هنا في بيلا، المسؤول هنا في كفر الشيخ، كل واحد فيه قيادات باعتبار المجلس طبعا ضغط، ثم باعتبار مراكز، ثم باعتبار كذا. لا تقدمنا أحد بين يدي أحد. يبقى جماعة، ومعروف أن الجماعة لابد لها من أمير، والأمير لابد له من سمع وطاعة. هتجد كلام سعيد العظيم سموه جماعة سموه كذا، هتلاقي عندك كذا، سموه أمير سموه حاكم سموه أي شيء، لابد من سمع وطاعة. هو نفسه خرج عن الجماعة، هو الآن خرج على الأمير، خرج على الحاكم عنده. يبقى إذن حديث ابن عمر من نزع يده من طاعة فلا حجة له يوم القيامة، لا حجة له معتبرة، بل لأنه خالف. ومن خلع يدا من طاعة، ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا لا يدري ما الليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم
نعم.
قال حدثنا هاشم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة.
فدل هذا على أن نداء بلال لا يمنع من الأكل والشرب، لا يمنع من الأكل والشرب، إنما يؤذن بليل، ولا يقال الأذان الأول الصبح، لأن الصبح ما دخل، أذان بلال هذا الأذان الأول، أذان بلال يقال هذا أذان بالليل، يؤذن بليل، وبالتالي يكون الأذان الأول هو ماذا؟ أذان الصلاة. فلا يشكل عليه كما جاء في بعض الروايات في الأذان الأول وكذا أنه يقول الصلاة خير من النوم فتجعله في الأذان الأول اللي هو أذان الليل، لا، الأذان الأول أذان الصلاة، فإن النبي قال بين كل أذانين صلاة، يبقى الأذان الأول أذان الصلاة والأذان الثاني الإقامة، إنما بليل هذا وحده، هذا أذان منفصل يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني هذا لا يمنعكم من الأكل، وفيه الرد على من يوجب إمساكا قبل الذي يسمى اليوم مدفع الإمساك، مدفع الإمساك، فقبل الأذان بربع ساعة تمتنع عن الطعام والشراب، هذا ليس بصحيح، ولا نمسك قبل دخول الوقت، إن بلان يؤذن بيل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، لأن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل الغاية ما هي؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني دخل الوقت، هذا هو الغاية إذا دخل الوقت. نعم.
قال حدثنا هاشم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله ابن أبي سلمة قال أخبرنا ابن شهاب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يبصر لا يؤذن قل الناس أذن قد أصبحت قد أصبحت.
نعم، وفيه الأعمى والكفيف يؤذن، كان هناك من يعلمه بالوقت. نعم، الآن في ساعات ناطقة لو تنطق بالوقت أحد يقول له أو كذا. نعم.
قال حدثنا هاشم وحجين قال حدثنا عبد العزيز عن عبد النار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل شجرة لا تطرح ورقها. قال فوقع الناس في شجر البوادي
لا تطرح ورقها، نعم، يعني لا يسقط ورقه. نعم.
قال فوقع الناس في شجر البدوي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحيت أن أتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال فذكرت ذلك عمر رضي الله عنه فقال يا بني ما منعك أن تتكلم؟ فوالله ذلك أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
نعم.
قال حدثنا حجين
وفي أن الصغير قد يعلم ما لا يعلم الكبير في المسألة، فالطالب الصغير قد يعلم ما لا يعلم الكبير في مسألة، لكن لا يصبح بهذا أعلم من الكبير في كل مسألة، ما يقال هذا فلان أعلم منها من فلان الكبير، ليه؟ لأنه علم مسألة لم يعلمها الكبير، لا، هذا يختص بالمسألة، فإن ابن عمر قد علم ما لم يعلمه أبوه ولا أبو بكر في هذه المسألة. وفي أيضا أن الصحابة كانوا يأخذون صغارهم إلى الحلق، صغار ومع ذلك يأخذونهم إلى حلق العلم، فابن عمر كان في حلقة العلم وهو صغير، ولا يقال طعام الكبار سم الصغار، لا، نعم نعطي لكل واحد ما يناسبه وكذا، لكن ويجعل له المنهجية الخاصة، لكن ينتفع بالكبار ويجلس في حلق الكبار، يجلس في حلق الكبار ويستفيد كما كان الصحابة، ابن عباس يجلس في حلق الكبار، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وابن عمر يجلس في حلق الكبار، صغار الصحابة يجلسون في حلق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نجعل للصغير ما يناسبه، زيادة على ذلك ما يناسبه، يتعلم بعض الأشياء، احفظ هذا، اكتب هذا، افعل كذا، ما في مشكلة، لكن نمنع نحرم يعني على الصغار أن يجلسوا مجالس الكبار، لا، ينتفع بالهدي والسمت، ينتفع بالكلمة، ينتفع بالكلمتين. نعم.
قال حدثنا حجين وموسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للغادر لواء يوم القيامة يقال ألا هذه غدرة فلان.
نعم، ف ففي تحريم الغدر، والغدر بخلاف الخديعة، الغدر ما يجوز أبدا، والخيانة ما تجوز أبدا، لا مع مشرك ولا مع مسلم في أي حال من الأحوال. أن تؤمن شخصا ثم تغدر، أن تؤمن شخصا ثم تخون، أن يأمنك شخصا ثم تخون، هذا ما يجوز. طيب، أما ما يتعلق بالخديعة فإن الخديعة منها الممنوع ومنها الجائز، فالخديعة بحق جائزة، ولهذا النبي قال الحرب خدعة، ما قال غدر ولا قال خيانة، والله يوصف به على وجه المقابلة اللي هو المخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم، فالله يخدع من خدع المؤمنين، إذن منه المحمود ومنه المذموم، والمكر والكيد. إنما الخيانة خان الله فأمكن منه، ما قال فخانه، والغدر لا يغدر، النبي ما يغدر، كما جاء في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان نعم هل يغدر، قال والله نحن مع في صلح وكذا لا ندري ما هو صانع فيه، ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا إلا هذه. نعم، من كل عموما، ومنه الغادر الذي ينزع يدا من طاعة السلطان، ولهذا استدل بها ابن عمر على ابن المطيع. نعم،
قال حدثنا يونس قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع حرق نخل بني النضير وقطع وهو البويرة، فأنزل الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
نعم،
قال حدثنا يونس قال حدثنا ليس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن امرأة
يقول الصنديق قوله وهي البويرة بضم ففتح موضع كان به نخل بني النضير، فأنزل الله تعالى وذلك أنه حين قطع نادوه يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بالك تقطع النخل وتحرقها. قال السويلي قال أهل التأويل وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا الكلام شيء، حتى أنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة، واللينة ألوان التمر ما عدا العجوة، ذكره في المواهب، واللينة لينة فعلة من اللون وياؤها مقلوبة من الواو لكسرة ما قبلها. نعم،
قال حدثنا يونس
يعني فلا حرج، فإن الموضع موضع خاص، ما قطعتم من لينة وتقطعون قد نعصفها بإذن الله، يعني هذا بإذن الله، وهذا لا حرج، يختلف عن الفساد، الفساد فعل ما لا مصلحة به، إنما هذا إنما هو نكاية في لهم، فيجوز هذا في بعض الأحوال إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام هذا تفسير الآية، فهذا في رفع الحرج، لأن يفعل على وجه طارئ إذا كان في ذلك مصلحة، وإذا كان في ذلك إغاظة للكفار، وكان نكاية، أما الأصل فإن ذلك لا يقطع، إنما إذا رأى الإمام ذلك فكان في هذا رفع الحرج. نعم، وفي بيان الرد على المشكل والشبه، ولو كانت ضعيفة، لأن كل شبهة قد تجد لها محلا في قلب بعض الناس، فنعم هذه شبهة بالنسبة لك لا يبالى بها، لكن عند غيرك قد تتمك، لهذا فإن الشبه يرد عليها ولو كانت قليلة رفعا وحسما لمادة ماذا؟ الاشتباه. ومن هنا أهل العلم يردون على الشبه، يردون على ماذا؟ على الشبه، مهما كانت فيقال أعرض عن هذا، لكن أعرض عن هذا، شوفوا في فرق بين أعرض عن هذه وبين أعرض عن هذا. يا شيخ جمعة أعرض عن هذا، زكي المبتدع، ما كل واحد تكلمه وترد عليه وكذا، اترك هؤلاء. انما هذه كشبهة رد عليها. ليه؟ لان لكل ساقطة لاقطة. يا اخواني قد يكون الرجل من السنة وبيخطب بالسنة لكن في شبهة قليلة تمكنت من قلب، او يقولون مثلا ده الشيخ مثلا الالباني او الشيخ ابن باز او الشيخ مثلا فعل كذا، نعم، فتقع في قلبك مثلا، ممكن ممكن، فلا بد من تأويل. ده هذا الشيخ الفوزان قال مثلا بكذا بالنقل عن سيد قطب، هو يعني قال كلاما صحيحا او خطأ، لابد من تبيين. خطئ الفوزان لكن لا تضل الفوزان، خطئ الفوزان. لكن لو انت سكت مك لازم تقولها وترد عليه، شيخ الفوزان اخطأ، والدليل على الخطئ كلامه هو نفسه في النقل عن اهل البدع. طيب كده تمام. ولكن الشيخ الفوزان يقول في هذا، هذا كلام مردود، لكن نفس منهج الشيخ في هذا ايه؟ انه لا ينقل من كلام، لكن قد يكون اشتبه على الشيخ هذه المسألة يناقش فيها يراجع فيها، لكن لا يسقط بها. لكن لو تركتها تمكنت. شيخ الفوزان ظهر عائد القرن، شوفوا هذا غير منهج المداخلة، لو مدخلي ما يزور عائد القرن أبدا، هذا المبتدع، والشيخ الفوزان يزوره وكذا، إذا هذا دل على أنه من السنة، أو الشيخ الفوزان يكون مبتدع، يلا بدعوه. تسكت تقول يعرض عن هذا؟ طبعا هم ليسوا مستدلين بالفوزان، هم يردون على الفوزان ألف مرة، لكن جاءوا بقصة الفوزان هنا لإلزامك أنت وإلزام الفوزان نفسه في مواضع أخرى، فلابد أن تبين. زيارة أهل البدع إذا زاره سني فواحد، إما أنه لا يعلم بدعات، لا غير معقول، غلط، غير معقول، الدنيا كلها تعرف وأنا ما عرفتش. الرد بغير معقول تعلق على غيب ما ينبغي، بس هذا يعني معروف، ده رد عليه الناس، رد الناس كلها وأنا ما أعرف، ما أعرف، قد أجل ما أعرفه الناس كله. ابن عباس جاهل ما يعرفه الناس كلهم، الدرهم بالدرهمين، ابن عباس يجهله الناس كلها تعرف ان هذا ربا، هي الإشكالية. قد يشكل على الكبير اشياء قليلة جدا، الرمل اشكل ابن عباس، القراءة بعد الفاتحة، عمر لا يرى تيمم الجنب، فاحذر، هذه مسألة معروفة، كيف تخفى على الشيخ فلان؟ المؤاخذة بمثل هذا اللازم لا ينبغي. طب اثنان، قد يعلم عالم، هل عندك ان زيارة المبتدع ممنوعة مطلقة لمن علم؟ ما حكم من زار ليدعوه ليعرض عليه السنة؟ جائز. ما حكم من زاره ليدفع شر المستطير قد يحصل؟ ما حكم من زاره بأمر سلطان؟ ما حكم من زاره إلى آخر ذلك؟ هناك مسائل تستثنى. الشاهد يعني أن مهما كانت شبهة، لأن احنا بنواجه بأشياء من هذا القبيل، بنواجه بأشياء من هذا القبيل. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يرى أن النصيحة للسلطان تكون سرا ولا تعلن ولا 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 إلى آخره. جاءني واحد بكلام للشيخ العثيمين يقول يعني على الحكومات الإسلامية أيام البوسنة والهرزك، والله أنا نعجب من هذا على الحكومات الإسلامية أن تفعل وكذا، ولا ينبغي ولا ينبغي ولا ينبغي. نقول غلط الكلام هذا، خطئ الكلام هذا. ولكن الشيخ العثيمين نفسه ما قوله في النصيحة سرا، لكن قد يرى ان الشيخ ان هذا كلام عام ما خصص حاكما دون حاكم مثلا، فيكون اجتهاد فيراجع فيه. فليس من الصحيح ان احنا لا نرد على هذه الاشياء، بل ينبغي ان نرد عليها حتى نبرئ الشريعة من وننزه الشريعة عن هذه الاشياء ان تضاف الى السنة، وفي نفس الوقت نحفظ قدر العلماء، فيجتمع لنا قدر العلماء مع قدر الشريعة، وقدر العلماء بالضوابط بالضوابط، قدر العلماء بالضوابط، الضوابط الشرعية. الإنسان قد يجهل مسألة، أحد إخوانكم من حسابه من على السنة يعني وكذا، وجاء مثلا ببعض مواضع الشيخ الألباني موضع 2 3 4 وقال يعني ده كثير أوي، قلت له لا اضرب هذا في 4 كمان في 5 وكلها يضبطها ضابط واحد، ألا وهي زلات العلماء. وزلات العلماء محدودة، يكون 3 زلات بس أو 4 أو أقل الجمع أو 5 زلات علماء، لكن يجمعه إيه؟ أنه ما قامت حجة عليه في ذلك، ما بويل في هذا، تراجع في هذه بعض الأشياء، تراجع العلماء عنها، لكن ما زال أهل الأهواء يستدلون بها. الشاهد من هذا في قاعدة تضمن لنا وتحفظ لنا قدر العلماء وقدر العلم، فلا يجام العالم بعلم ولا يسقط عالما تخلف علم. أنا ما أجامل عالما على حساب العلم أبدا، لكن لا أسقط العالم بمخالفة للعلم في مسألة في مسألتين في 3 إذا كان هناك ضوابط الإعذار. ومن هنا كانت رسالة شيخ الإسلام جامعة لكل أدلة الشريعة في هذا الباب وكلام السلف، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أيوة نريد هذه، ومشيخنا الأئمة الأعلام ليس المبتدع اللئام، الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أنت أخذت رفع الملام وخليتها على كل الأنام، لا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عن الشافعي، عن أحمد، عن سعيد المسيب، عن الزهري، عن البخاري، عن الأئمة الأعلام. ليه؟ ليه أيضا الأئمة الأعلام مستثنون من التشريع؟ لا، خاضعون للتشريع، لكن التشريع أن من حرص على السنة وأن من اجتهد في إدراك الحكم الشرعي فأخطأ فله أجر، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. يبقى الشرع نفسه قال في المعين هذا الحاكم المستفرغ للوسع في إدراك الحكم الشرعي فأخطأ فله أجر، من الذي جعل للمخطئ أجرا؟ الشارع. وانت الآن جايب للشيخ فلان 3 مواضع اسمها ايه؟ أخطأ، فلماذا أثمت؟ فمن المخالف للشرع؟ من أثم المخطئ ولا من اعتذر المخطئ وقال يؤجر الأجر الواحد كمان إذا كان مشاهدا؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، فلما بيعتذر عن الأئمة لا يجعل لهم قاعدة خاصة تخرج عن الشريعة، بل هي قاعدة الشريعة. ولهذا من تحقق فيه الوصف هذا أخذ الحكم. فإذا أردت أن تلحق شيخك بالبخاري، أن تلحق شيخك بابن خزيمة، فلا بد أن يكون كابن خزيمة، أن يكون كالبخاري، وهو رجل سنة علمها ويدعو إليها وأخطأ في مسألة. ولهذا لو قامت حجة وبان له الحق وأصر لا يعامل معاملة الأئمة، لأنه لن يكون إماما، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يكون ولا نعلم إماما من أئمة المسلمين. وكذا ترك نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير موجب لذلك. يبقى هذه أوصاف إمام عالم كبير مذهبه السنة ويحرص عليها ويدعو إليها وهو الأخير، لكن خفيت مسألة. واحد مثلا عالم من السنة نفى صفة الساق واعتمد على التفسير الوارد عن بعض السلف في تفسير الساق بالشدة وكذا. طيب هنا ماذا تودع وتقول هذا معطل؟ لا، خفي عليه بعض العلم، يعلم خفي عليه بعض العلم. يبقى لا يجام العالم أبدا أبدا من أجل علم. العلم يقدم على العالم، العلم والشريعة يقدم على العالم، لكن لا يسقط العالم إن تخلف عن بعض العلم. نعم. نعم. قال حدثنا تفسير ها ما قطعتم
ابن كثير رحمه الله تعالى قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم.
هذا الغاية، ده موضع طارئ، النبي ما كان يفسد أي شيء، لكن أنتم كان هذا العلة. قال إرعابا لهم،
إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار، فأنزل الله هذه الآية الكريمة أي ما قطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدرته ورضاه، وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخيل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه. وقد روي احنا هذا مرفوعا فقال النسائي وساق بسند ابن عباس في قوله ما قطعتم من لينة قال يستنزلونه من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم، فقال المسلمون قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر، فأنزل الله ما قطعتم من لينة. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده وساق عن جابر قال رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة.
نعم
العثيمين له كلام جيد.
نعم.
قال حدثنا يونس
قال العثيمين رحمه الله قال يعني أن الله هو الذي أذن لنا، وإذا أذن الله بشيء صار حلالا حتى وإن كان جنسه حراما فإنه يكون حلالا. أرأيتم السجود لغير الله ألم يكن شركا؟ بلى، لكن لما استكبر عنه من أمر به أي بأن يسجد لغير الله صار هذا الذي استكبر كافرا، فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقتل الأولاد من كبائر الذنوب، ولما أمر الله به خليله إبراهيم.
لكن طبعا السجود يكون شركا على وجه التعبد، عبادة صرف لغير الله، أما الذي أبيح في هذا لما هو من باب التحية، تحية، والصفة التحية تتعلق بالحكم ولا تدخل في جملة الأحكام التي تختلف. لكن السجود الذي هو الشرك لم يبح قط، والذي فعله الملائكة لم يكن شركا استثني، لم يكن شركا استثني، الصورة المستثنى ليست شركا، الشرك لم يبح في أمة ولا عند نبي ولا مما يختلف فيه الأنبياء، إنما أن يكون التحية بسجود، أن يكون التحية بكذا بكذا، دي من جملة الأحكام التي قد تختلف فيها الشرائع. تبعتم يا إخواني؟ أعد كلام الشيخ عثيمين يقول
قال أرأيتم السجود
بإذن الله نعم
قال أرأيتم السجود لغير الله ألم يكن شركا؟ بلى، لكن لما استكبر عنه من أمر به أن يسجد لغير الله صار هذا الذي استكبر كافرا، فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقتل الأولاد من كبائر الذنوب.
يعني لكن هذه تحتاج إيضاح شوية، معروف مراد الشيخ لكن تحتاج إيضاح، وكأن جعل الصورة مع كونها شركا أو كذا، لكن هذه الصورة داخلة في هذا الباب، هو ما هو قصد الشيخ كذا، لكن نبين نحن المراد فنقول أما السجود الشرك شرك، ولا يأمر الله بسجود الشرك، وضابطه أن يتعبد بهذا السجود لمن يسجد له، فيكون سجود عبادة، يكون سجود عبادة، هذا لا يجوز ولا يباح أبدا، إنما هنا المراد ما هو سجود تحية، سجود تحية، سجود تحية، وليس من باب العبادة، فإن هذا لا يشرع. نعم.
وقتل الأولاد من كبائر
الذنوب، ولهذا يكون هذا وبالتالي يكون إبليس هنا قد خالف الأمر، مش امتنع عن الشرك، لا، وإن الملائكة وقعوا في الشرك لكن هذا مستثنى، لا، إنما هنا خالف الأمر، لأنها من جملة الأحكام، سجودنا من جملة الأحكام. نعم.
وقتل الأولاد من كبائر الذنوب. ولما أمر الله بخليله إبراهيم صار قربة من أفضل القرب، فقطع النخيل وإحراق النخيل
هذا كله من جملة الأحكام. نعم.
فقطع النخيل وإحراق النخيل إضاعة مال لا شك، لكن إذا أذن الله به صار قربة. فالله تعالى أذن لنبيه بأن يحرق النخيل ويقطعه، ثم قال وليخزي الفاسقين. هذه فائدة عظيمة، فخزي الفاسقين أمر مطلوب للشرع حتى وإن ضاع به المال. فبين الله سبحانه أن الله باح له أن يفعل، وأن من فوائده إذلال الفاسقين. فيستفاد من هذا الحديث جواز قطع نخيل عدو وجواز حرقه. فإن قيل إن هذا إفساد مال، قلنا نعم هو إفساد مال، لكن لمصلحة أهم وهي إذلال الكفار ونصر المؤمنين. ومن فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى
الفعالة العظيمة. ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مكن لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فعلى الإنسان أن يخزي الفاسقين، على الإنسان أن يغيظ الكفار. شوفوا اللي بيغيظوا إيه اعملوا، اللي بيغيظوا إيه اعملوا. وتعمد هذا أن تفعل ما يغيظه، وأن تفعل ما يدخل عليه الغم والهم. ولهذا أبيح في الحروب والقتال ما يبيح في غيره إظهار القوة وإظهار نعم اظهر هذا، تظهر هذا حل الحرب، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. فمعنى ذلك بمجموع هذه الأدلة يدل ذلك على أن إظهار هذا الأمر مهم جدا. ومن هنا مثلا ما يجي مثلا أخ يكون مثلا عنده عقيقة ولا داعي دعوة ما يروح ليش، أو مثلا في مات والده ونروح، نروح كلنا نحاول محرس نروح كده. لا 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 ده الود طلع، الود بتاع عزبة الأرنب ده، ده طلع ود ده عند السنين كلها حرفينه، ده الود احنا كنا مفكرين ايه ده، ده المسجد اتملى، ده كانت الشوارع مامية، او ده المطلوب. طب عرسه، عرسه لا لا ده ايه ده ده، وهكذا. رايح تخطب عندك عجلة ببلاش الحجلة، وانت رايح تخطب عجلة والجنزير بيقع ومش عارف تعمل، وتروح تصلح فيها يخبال. لا خد على الاقل توكتك لو ما لكش سيارة. طب عندك سيارة مثلا موديل 2010 صار موديل 23، خده من 23، خده من 23. ليه؟ ما كانوا بيقولوا كده الناس دي ناس دي مش هيدي الشغل ده شحاتين، سيبك الناس دي ده الناس دي يا عم ده ما. يبقى بعد ما يقول لك ده هتلاقي ابن فلان الصايع ده اللي مش عارف مش لاقي ياكل، لا يقول لك دلوقتي يا عم ده ربنا فتح عليهم يا عم. واخد بالك؟ يبقى دي يبقى قد يحتسب انسان سيارته، قد يحتسب بيته ويجمل فيه ودين فيه ويعمل فيه فيه. واخد بالك؟ مش هقول لكش ده الناس دي مش لاقي تاكل. فايه اللي يغيظه؟ اللي يغيظ المبتدع يشوف بيتك حلو، اللي يغيظ المبتدع يشوف يا سلام لو فيلا على البحر بقى كمان كده حلو قوي، ولو سياره احدث موديل، ولو سياره يعني ما حدش راكبها خالص مثلا. هذا كله ان احتسب به الانسان، اذا احتسب الانسان هذا، اذا احتسب هذا طيب ان اظهر في نعمه، ان اظهر في نعمه، فان هذا يغيظ من يحقد على اهل العلم والسنه، يغيظ هذا. لكن لا تظهر في ما يحدث الشماتة فيك قدر مستطاعك، قدر مستطاعك هذا. فهذا أصل من أصول الشريعة ومقصد، مقصد من مقاصد الشريعة. انتبهوا لا يا إخوان بارك الله فيكم. فقد يغتفر للإنسان يفعل كذا ما لا يفعله، يعني ما تجلس مع واحد من هؤلاء تقول له والله أنا يعني أنت مثلا دبلوم تجارة مثلا ومعك مثلا إجازة بالقرة عشر ومعك إجازة في الحديث، وبعدين أنت أخذت مثلا كلية مثلا أو أخذت مثلا أكاديمية معينة، ما تقولش بقى خريج دبلوم، قول له أنا خريج أكاديمية الرشاد. قول له صحيح أنا الحمد لله معي خريج أكاديمية الرشاد، الحمد لله معي كذا. هو مش عارف رشاد ايه، هو فكر بقى اكاديمية عالية يعني اكاديمية دبلوم تجارة. طبعا احنا الحمد لله دبلوم تجارة قد تكون احسن، لكن انا قصد ما تيجي تسمع واحد من دول، تيجي تسمع واحد من دول الحمد لله خريج رشاد، والحمد لله خريج مدرسة غسيل الاثر الحمد لله بفضل من الله عز وجل، ودرست البخاري ودرست المسلم ودرست التفاسير الحمد لله. نعم ما هو هذا مفكر ان انت يعني ما هتقول دبلوم تجارة دبلوم زراعة تقول مش عارف كذا هيقعد ايه ينصب، وانت تخصصك ايه وانت جاي من ايه وانت ازاي تتكلم في الدين وانت 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 الى اخره وانت الى اخره ذلك. يعني مثلا الشيخ حسن معانا يقولك اخوكم حسن بكلم انت، اما يجي يقعد مع دول يقول الدكتور حسن، ما يقولش اخوكم فلان، يقول الدكتور انا دكتور الدكتور فلان، لان هذه لها اوزان عند هؤلاء ولها اشياء عند هؤلاء. فالمهندس يا ياسر يقول ايه انا المهندس ياسر مش عارف كذا، الدكتور حسن مش عارف ايه، لكن مع اخوانه هذا خلاص ما فيش داعي لا للدال ولا للميم مش مشكل. لكن بتجلس مع هؤلاء لابد، فاحرصوا على المسألة ديت، احرصوا على هذه المسألة. فالحمد لله انتوا عندكم كلكم فضلة اخدين شهادات مجانة، انا مبيح لكم خريج اكاديمية الرشاد يقول انا خريج اكاديمية الرشاد، خريج غيث الاثر يقول انا خريج غيث الاثر، ودور بقى على غيث الاثر. مش دي اللي اقلقت مضاجع محمد الباز؟ مش هو ده ترجم لنا بيها ايه ده 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 الراجل عنده مدارس، ده عنده مدارس مدارس غيث الاثر ومش عارف عنده مدارس ايه، وسايبين الدنيا سايبها ليه كده، ده عنده مدارس وعنده، فكر مدارس غيث الاثر دي يعني جامعه مثلا اسطنبول ولا هي كده. نعم نعم. وانت في نيجيريا؟ اي نعم.
اقول يعني الموضوع يعني في بلد اخرى.
تمام.
وقري اذا اتيته ساسلم على المالك ملك ملك ملك، ويعني عاد اذا يعني يحقر يعني عالي مسجود كذا.
تمام.
لا معروف هذا استيقظت يعني سياره كبيره.
جميل. لا انت كنت ما شاء الله يوسف، انا ما عرفتكش صراحه وانت في نيجيريا ما شاء الله. حاجه عظيمه قوي وبتاع ده اهو ده محمد حماده والجماعه بتوعنا اهو مش عارفين يعملوه زيه، اللقط من هنا واللقط من هنا، وكانت شكلك قبها قوي مش عارفين نعملها لغايه دلوقتي. نعم.
ماشي على شيخنا يعني بعد ما نهيت يعني الدرس يعني فذهبت اليه يعني لما راى يعني السياره وما شاء الله يعني
تمام
يعني هو يعني الزمن ان اتي اليه خاصه لي يعني
لزيارتي خاصه.
نعم للدعوه يعني
بالسياره. شوف من غير ما اسمع العلم يعني اخونا يوسف بيقول وهو في نيجيريا يعني لما راح الى المنطقه بسياره واستاجر سياره فخمه، هو كده بعض الناس هكذا. لكن طبعا هذا انسان منكسر لله عز وجل، ولكن انا اقصد اقول انسان قد يظهر ثيابه وسيارته وبيته وكذا طاعه لله، لان هذا كما قلت يغيظ كثيرا من من يشمت فيك. من يشمت من يشمت يعني لو خسرت في تجارتك ما تقول ان خسرت، غير نشاط. او والله انا شايف ان انا اجل النشاط شويه وبتاع، شفت التجاره صراحه انهكتني فانا قلت لا استريح بدل ما اقول خسرت، لان هذا هيصر كثيرا من الشامتين خصوصا من اهل البدع والاهواء يتمنى. فحتى لو انا خسرت ما عاد عندي شيء، اقول ان شاء الله ناوي اغير نشاط كذا، او يعني تعبت شويه بقى اخذ فتره راحه كذا وكذا. واكتم هذه الاشياء ما تظهرها، اكتم هذه الاشياء. هذه الحمد لله يعني حطمنا فيها الكلام شيئا ما، لنؤصل فيها ايضا مقصدا من مقاصد الشريعه. مقصد الحمد لله شريعتنا ولله الحمد منا فيها ما فيها ولله الحمد منا. نعم. الشيخ ابن عثيمين مره قال يعني ما تجي عند عوم تقول انا لست كذا ولست كذا، هيقول طيب انت لما انت لست ولست ولست بتحدثنا ليه؟ خلاص روح. انا يعني ما عندي علم وانا ما عندي ما ادري وانا فقير طب لما انت فقير وما عندك علم لماذا تقول؟ نعم.
قال ومن فوائد هذا الحديث الاشاره الى قاعده عظيمه عند العلماء، وهي انه اذا وجد مفسده ومصلحه يغلب اقواهما، فان تساويا غلب دفع المفسدة. ولهذا نقول عبارة المشهورة دار المفاسد أولى من جلب المصالح، ليست على إطلاقها.
صحيح.
إنما هذا مع تساوي الأمرين، وأما مع ترجل المصلحة فإن المفسدة تنغمر فيها. فهنا لا شك أن قطع النخيل وإحراقها مفسدة، لكن يتحقق به مصلحة أعظم. فإذا وجد في فعل من الأفعال مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أرجح أخذنا بالمصلحة، أما مع التساوي فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإن قال قائل وهل يلحق بذلك القصور والبيوت؟ قلنا نعم يلحق بذلك، وقال الله تعالى يخربون بيوتهم، وفي قراءة يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فدل ذلك على جواز هدم بيوت الكفار. فإن قيل ألا يمكن أن يخرج هؤلاء عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى مصلحتها للمسلمين؟ قلنا بلى يمكن هذا، لكن إذلال هؤلاء الكفار من ذلك، والمسلمون إذا غنموا الأرض أمكنهم أن يعيدوا ما كان فيها من بناء وما كان فيها من غراس.
نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا ليس عن نافع أن عبد الله بن عمر
يكفي.